السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء مسألة ودعاء عبادة. نسميه بأسمائه، نعرفه بمعاني الأسماء والصفات، ونتقرب إليه سبحانه وتعالى بمعاني أسمائه. فالله جل وعلا يتعرف إلى عباده بأسمائه، فيعرفه عباده بهذه الأسماء، ويتقربون له بهذه الأسماء تعبدا ودعاء ومسألة. وما زلنا مع أسماء الله جل وعلا الأول والآخر والظاهر والباطن. وتقدم الكلام على الاسمين المقترنين الأول والآخر، والليلة مع اسم الله جل وعلا الظاهر واسمه الباطن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتنزهت صفاته وتعالت وتنزهت أفعاله سبحانه. سبحانه ما أحسن أسماءه وما أطيب صفاته وأحكم أفعاله جل وعلا. والظاهر سبحانه وتعالى من الظهر، مأخوذ من الظهر. والظهر خلاف الباطن، والظهر خلاف البطن، والظاهر خلاف الباطن. يقال ظهر يظهر ظهورا، فهو ظاهر وظهير. وظهرت البيت علوته، وظهرت على الرجل غلبته، وأظهرت بفلان أعليت به. والظهر من الأرض ما غلظ وارتفع، والبطن ما لان منها وسهل ورق واطمأن. وظهر الشيء ظهورا تبين، وأظهرت الشيء بينته. وقد ورد في القرآن الكريم الاسمان المقترنان الظاهر والباطن مع الاسمين المقترنين الأول والآخر، في قول الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والظاهر من أسماء الله جل وعلا معناه كما قال الفراء: الظاهر على كل شيء علما. وكذلك الباطن على كل شيء علما. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: وقوله والظاهر يقول وهو الظاهر على كل شيء، وهو الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه. وقال الزجاج: الظاهر هو الذي ظهر للعقول بحججه وبراهين وجوده وأدلة وحدانيته. هذا إذا اشتققت الظاهر من الظهور. وأما إذا أخذته من قول العرب: ظهر فلان فوق السطح إذا علا، ومنه قول الشاعر: وتلك شكاة ظاهر عن كعارها، فهو من العلو، والله تعالى عال على كل شيء. وقال الزجاجي في اشتقاق الأسماء: الظاهر خلاف الباطن، فالله ظاهر باطن، فإن الله ظاهر باطن. الباطن، يقول الباطن اسم الفاعل من بطن، وهو باطن إذا كان غير ظاهر. والظاهر خلاف الباطن، فالله ظاهر باطن، فالله ظاهر سبحانه وتعالى، فالله ظاهر باطن هو باطن، لأنه غير مشاهد كما تشاهد الأشياء المخلوقة، عز عن ذلك وعلى سبحانه، وهو ظاهر بالدلائل الدالة عليه وأفعاله المؤدية إلى العلم به ومعرفته، فهو ظاهر مدرك بالعقول والدلائل، وباطن غير مشاهد كسائر الأشياء المشاهدة في الدنيا، عز وجل عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. يقول: ويجوز في اللغة أن يكون الباطن العالم بما بطن، أي خفي، كقولك بطن فلان أو بطن بفلان، أي خص به فعرف باطن أمره. الباطن العالم بما بطن، أي بما خفي، كما يقال بطن بفلان، أي خص به فعرف باطن أمره. وهؤلاء بطانة فلان، أي خاصته. ويجوز أيضا أن يكون الظاهر القوي، كقولك ظهر فلان بأمره، فهو ظاهر عليه، أي قوي عليه. وجمل ظهير، أي قوي شديد. قال الأصمعي: يقال ظاهر فلان فلانا على فلان إذا ما لأه عليه. ويقال اتخذ معك بعيرا أو بعيرين ظهيرين، أي عدة، والجمع ظهاري كما ترى. وقال الخطابي: هو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وبشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته. ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرته، ويكون الظهور بمعنى العلو، ويكون بمعنى الغلبة، وكل هذه المعاني حقيقية وحقيق بها الرب جل وعلا. فهو الظاهر فوق كل شيء بقدرته غلبة، والظاهر العلي سبحانه وتعالى فوق كل شيء، والظاهر بمعنى القاهر الغلبة سبحانه وتعالى. وقال الحليمي: الظاهر معناه البادي بأفعاله، وهو جل ثناؤه بهذه الصفة، فلا يمكن معها أن يجحد وجوده وينكر ثبوته، فأفعاله دلة على وجوده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والإيمان باسم الله جل وعلا الظاهر أن يعلم العبد أن الله تعالى هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فهو العلي الأعلى، وهذا غاية الكمال في العلو، ألا يكون فوق العالي شيء موجود، والله موصوف بذلك. وجهة العلو هي أشرف الجهات، كما هو مستقر في النفوس، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأثبت ذلك بالأدلة العقلية فضلا عن النقلية. فقال رحمه الله تعالى: وذلك من طرق أن جهة العلو أشرف الجهات، وهو مستقر في النفوس ذلك، وأن الله جل وعلا هو الظاهر العلي الأعلى في جهة العلو الشريفة. يقول: وذلك من طرق أحدها أن يقال إذا ثبت بالعقل أنه مباين للمخلوقات، يعني غير مداخل وغير حل فيها سبحانه، إذا ثبت بالعقل أنه مباين للمخلوقات، وثبت أن العالم كري وأن العلو المطلق فوق الكرة، لزم أن يكون في العلو بالضرورة. وهذه مقدمات عقلية ليس فيها خطابي، وذلك لأن العالم إذا كان مستديرا فله جهتان حقيقيتان، العلو والسفل فقط. وإذا كان مباينا للعالم امتنع أن يكون في السفل داخلا فيه، فوجب أن يكون في العلو مباينا له. وقد تقدم أن النافي قال إن العالم كرة، واستدل على ذلك بالكسوف القمري إذا كان يتقدم في الناحية الشرقية على الغربية. والقول بأن الفلك مستدير هو قول جماهير علماء المسلمين، والنقل بذلك ثابت عن الصحابة والتابعين، بل قد ذكر أبو الحسن بن المنادي وأبو محمد بن حزم وابن الجوز وغيرهم أنه ليس في ذلك خلاف بين الصحابة والتابعين، أي أن العالم مستدير، كرة مستديرة، والأرض بعد ذلك دحاها والأفلاك حولها. يقول ليس في ذلك خلاف بين الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين، وقد نازع في ذلك طوائف من أهل الكلام الرأي من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وقد قال تعالى هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وقال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يقول فإذا كان العالم كريا وقد ثبت بالضرورة أنه إما مداخل له أو مباين له وليس بمداخل له، وجب أن يكون مباينا، وإذا كان مباينا وجب أن يكون فوقه، إذ لا فوق إلا المحيط وما كان وراءه. الطريق الثاني أن يقال علو الخالق على المخلوق وأنه فوق العالم أمر مستقر في فطر العباد، معلوم لهم بالضرورة، يعني يضطرون أن يعلموا ذلك ويؤمنوا بذلك أنه سبحانه وتعالى عال على العالم كله، كما اتفق عليه جميع الأمم إقرارا بذلك وتصديقا، من غير أن يتواطؤوا على ذلك ويتشاغلوا ويتشاعروا، يعني من غير أن يجلس بعضهم ببعض لبعض ويتجادلون ويتناقشون ويثبتون، لا لا، حصل الاتفاق فطريا ضروريا من غير تواطؤ، من غير أن يتواطؤوا على ذلك ويتشاعروا، وهم يخبرون عن أنفسهم أنهم يجدون التصديق بذلك في فطرهم، كلهم يقول يجد في فطرته أنه يتجه بقلبي إلى أن الله جهة العلو، جهة الجهة الشريفة العالية. الطريق الثالث أن يقال هم عندما يضطرون إلى قصد الله وإرادته، مثل قصده عند الدعاء والمسألة، يضطرون إلى توجه قلوبهم إلى العلو، فكما أنهم مضطرون إلى دعائه وسؤاله، كل مضطر محتاج يجد نفسه سائلا ربه يا رب، حتى وإن كان كافرا يا رب، فهم مضطرون إلى دعائه، وأيضا مضطرون إلى التوجه بقلوبهم إلى جهة العلو، جهة الرب سبحانه وتعالى الذي يدعونه. فكما أنهم مضطرون إلى دعائه وسؤاله، هم مضطرون إلى أن يوجهوا قلوبهم إلى العلو إليه. لا يجدون في قلوبهم توجها إلى جهة أخرى، ولا استواء الجهات كلها عندها وخلو القلوب عن قصد جهة من الجهات، بل يجدون قلوبهم مضطرة إلى أن تقصد جهة علوهم دون غيرها من الجهات. يعني لا تجد أحدا يقول يا رب ويلتفت يمينا أو شمالا أو وراء ظهره أو أسفل، لا، إذا قال يا رب وهو مضطر للدعاء في حالة الفقر والحاجة والاضطرار، دعوا الله مخلصين له الدين، يجدون أنفسهم مضطرين أن تتوجه قلوبهم إلى جهة العلو. يقول الطريق الرابع أن يقال قولهم جهة فوق أشرف الجهات خطابي، ليس كذلك، وذلك لأنه قد ثبت بصريح المعقول، ثبت بصريح المعقول أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقل في صفة نقص، فإن الله يوصف بالكمال منهما دون النقص. جهة فوق أشرف الجهات، جهة فوق أشرف الجهات، وهذا بصريح المعقول كما يقول الأمران المتقابلان إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص متناقضان متضادان، فإذا كان هناك علو وسفل أيهما أشرف؟ العلو، إذن يكون لله عز وجل. يقول وذلك لأنه قد ثبت بصريح المعقول أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص، فإن الله يوصف بالكمال منهما دون نقص. فلما تقابل الموت والحياة وصف بالحياة دون الموت، ولما تقابل العلم والجهل وصف بالعلم دون الجهل، ولما تقابل القدرة والعجز وصف بالقدرة دون العجز، ولما تقابل الكلام والبكم وصف بالكلام دون البكم، ولما تقابل السمع والبصر والصمم والعمى وصف بالسمع والبصر دون الصمم والعمى، ولما تقابل الغنى والفقر وصف بالغنى دون الفقر، ولما تقابل الوجود والعدم وصف بالوجود دون العدم، ولما تقابل المباينة للعالم والمداخلة له وصف بالمباينة دون المداخلة، وإذا كان مع المباينة لا يخلو إما أن يكون عاليا على العالم أو مسامتا له، يعني مساويا له أو مشاركا له أو مداخلا فيه. يقول إذا كان مباينا إما أن يكون أعلى أو يكون داخلا فيه أو مشاركا له في داخله، وإذا كان مع المباينة لا يخلو إما أن يكون عاليا على العالم أو مسامتا له، وجب أن يوصف بالعلو دون المسامتة فضلا عن السفول. والذي ينفي علو الذات، الذين ينفون علو الذات ويثبتون علو القهر وعلو الشرف وعلو القدر والمكانة، فإذا كان مباينا للعالم كان من تمام علوه أن يكون فوق العالم لا محاذيا له ولا سافلا عنه. ولما كان العلو صفة كمال كان ذلك من لوازم ذاته، فلا يكون مع وجوده غيره إلا عليا عليه، لا يكون قط غير عال عليه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: أنت الأول فليس فوقك شيء، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم بين رحمه الله تعالى مع أن الرب جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كما في الصحيح، فهو الظاهر ينزل وهو الظاهر سبحانه وتعالى الذي فوق جميع المخلوقات، الذي في جهة الشرف والعلو ومكانة أيضا، وقهرا وسلطانا وذاتا. يقول الظاهر فلا يعلوه شيء من مخلوقاته أبدا، ولهذا كان مذهب السلف والأئمة أنه مع نزوله إلى السماء الدنيا لا يزال فوق العرش. لا تقل كيف في صفات الله وأفعاله، لأنه لا تدرك الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تدرك العقول، لا تدركه العقول، لا تدرك كيفية ذاته ولا صفاته سبحانه وتعالى. سبحانه. فهو مع نزوله إلى السماء الدنيا لا يزال فوق العرش، لا يكون تحت المخلوقات، ولا تكون المخلوقات محيطة به قط، بل هو العلي الأعلى، وهو العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه. قريب مع علوه على عرشه، علي مع دنوه من خلقه، فينزل ويأتي ويقرب سبحانه وتعالى مع علوه على عرشه. لا تقل كيف في حق الله جل وعلا، ولا تتخيل النزول كنزول المخلوق، فإن المخلوق إذا نزل انتقل من جهة العلو إلى السفل، وصارت بعض الأشياء فوقه، أما الخالق ليس كمثله شيء في نزوله سبحانه وتعالى ودنوه من خلقه جل في علاه. فهو الظاهر مع أنه ينزل آخر كل ليلة ويناجي وينادي خلقه وعباده وهو على عرشه سبحانه وتعالى. ومع نزوله جل وعلا، مع نزول الرب جل وعلا، لا ينافي هذا النزول اسمه الظاهر، فهو ظاهر مع نزوله، علي أعلى مع نزوله. يقول رحمه الله تعالى: والأحسن في هذا الباب، أي الأسماء والصفات، مراعاة الألفاظ، ألفاظ النصوص، والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص، فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته، وينفى ما نفاه الله ورسوله كما نفاه، وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء، وينفى المثل والسمي والكفء والند. وبهذا يحتج البخاري وغيره على نفي المثل، يقال ينزل نزولا ليس كمثله شيء، نزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين، نزولا يختص به، كما أنه في ذلك وفي سائر ما وصف به نفسه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في ذلك، وهو منزه أن يكون نزوله كنزول المخلوقين وحركتهم وانتقالهم وزوالهم مطلقا، لا نزول للآدميين ولا غيرهم. فالمخلوق إذا نزل من علو إلى سفل زال وصفه بالعلو وتبدل إلى وصفه بالسفول، وصار غيره أعلى منه، والرب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط، بل هو العلي الأعلى، ولا يزال هو العلي الأعلى، مع أنه يقرب إلى عباده ويدنو منهم وينزل إلى حيث يشاء، إلى حيث شاء، ويأتي كما شاء، وهو في ذلك العلي الأعلى الكبير المتعالي، علي في دنوه، قريب في علوه. فهذا وإن لم يتصف به غيره فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا وهذا، لا يمكن أن يجمع المخلوق بين العلو والسفل، لا يمكن أن يجمع المخلوق بين القوة والضعف، لا يمكن أن يجمع المخلوق بين العمى والبصر، لا يمكن أن يجمع بين المتضادين. يقول: فهذا وإن لم يتصف به غيره فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا وهذا، كما يعجز أن يكون هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ولهذا قيل لأبي سعيد الخراز: بما عرفت الله؟ قال: بالجمع بين النقيضين. عرفت الله بالجمع بين النقيضين سبحانه وتعالى. وأراد أنه يجتمع له ما يتناقض في حق الخلق، كما اجتمع له أنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها من الأعيان والأفعال، مع ما فيها من الخبث، وأنه عدل حكيم رحيم، وأنه يمكن من مكنه من عباده من المعاصي مع قدرته على منعهم، وهو في ذلك حكيم عادل، فإنه أعلم الأعلمين وأحكم الحاكمين، وهو خير الفاتحين، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون به علما، فهو أعظم من ذلك سبحانه وتعالى. فهو الظاهر والباطن، والباطن من البطن وهو خلاف الظهر، وبطان الثوب خلاف ظهرته، والبطنان جمع البطن وهو الغامض من الأرض. وبطنت الوادي دخلته، وبطنت هذا الأمر عرفت باطنه، وبطنت بفلان صرت من خواصه، وبطانة الرجل وليجته، وأبطنت الرجل إذا جعلته من خواصك. الباطن مقارن ملازم للظاهر سبحانه وتعالى، وقد ورد هذا الاسم مقترنا مع الأول كما تقدم. فالباطن كما قال الطبري هو الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب منه، فلا شيء أقرب إلى شيء منه، كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الزجاج: الباطن هو العالم ببطانة الشيء، يقال بطنت فلانا وخبرته إذا عرفت باطنه وظاهره. والله تعالى عارف ببواطن الأمور وظواهرها، فهو ذو الظاهر وذو الباطن، الذي عرف ما يسرون وما يعلنون، ما يكنون في صدورهم وما يعلنون. وقال الخطابي: الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلق، وهو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية، فإن العقول لا تدركه سبحانه. وقد يكون معنى الظهور والبطون احتجابه عن أبصار الناظرين وتجليه لبصائر المتفكرين، ده كلام الخطابي في شأن الدعاء. الباطن هو المحتجب عن أبصار الخلق، وهو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية، وقد يكون معنى الظهور والبطون احتجابه عن أبصار الناظرين وتجليه لبصائر المتفكرين، ويكون معناه العالم بما ظهر من الأمور والمطلع على ما بطن من الغيوب. وقال الحليمي: الباطن هو الذي لا يحس، وإنما يدرك بآثاره وأفعاله سبحانه وتعالى. فالله تعالى أعظم الغيب، محتجب عن الخلق، لا يراه أحد في الدنيا، ولا تدركه الأبصار في الآخرة، يعني لا تحيط به، ولا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء لنا أن نعلمه عنه، مما وصف به نفسه في كتابه، أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في حديثه. فهو سبحانه مع ذلك ظاهر لخلقه بأفعاله وآياته المتلوة والعيانية، فمن تأمل وتفكر في السماوات والأرض وما فيهما علم علم اليقين أن له خالقا مدبرا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وما أحسن قول القائل: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالآيات الكونية والآيات القرآنية دالة دلالة قوية على الخالق سبحانه وتعالى، وأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأنه لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. الباطن العليم بباطن الأمور وظواهرها يستوي عنده هذا وهذا، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سبحانه، يستوي ذلك كله عند الله. من اختفى وأغلق عليه بابه في قعر داره ليأتي ما يأتي فالله شاهد له، من كان في ظلمة الليل ومن كان ساربا في طريقه في بياض النهار، كل ذلك عند الله سواء. وقد فسر بعض السلف الباطن بأنه أقرب إلى كل شيء من كل شيء، كما تقدم في قول الطبري رحمه الله. وعن غير الطبري ذكر ذلك، وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التفسير فقال بعد أن ذكر قول من قال الباطن أقرب من كل شيء، وإنما نعني بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه، يقول: هذا القول ضعيف بكونه ليس مشهورا عن مقاتل فقط، وأنه فسر الباطن بالقرب أو بالقريب، ثم فسر القرب بالعلم والقدرة ولا حاجة إلى هذا. يقول: الباطن هو القريب والقرب هو العلم. يقول: ليس معنى الباطن أنه القرب، ولا لفظ الباطن يدل عليه، ولا لفظ القرب في الكتاب والسنة على جهة العموم كلفظ المعية، فإنه إذا قال هذا مع هذا فإنه يعني به المجامعة والمقارنة والمصاحبة المعية، ولا يدل على قرب إحدى الذاتين من الأخرى ولا اختلاطها بها. فلهذا كان إذا قيل هو معهم دل على أن علمه وقدرته وسلطانه محيط بهم، وهو مع ذلك فوق عرشه كما أخبر القرآن والسنة بهذا. قال رب العزة جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، مع أنه مستوى على العرش كما في صدر الآية سبحانه وتعالى. فأخبر سبحانه أنه مع علوه على عرشه يعلم كل شيء، فلا يمنعه علوه عن العلم بجميع الأشياء. ولم يأتي في لفظ القرب مثل ذلك أنه قال هو فوق عرشه وهو قريب من كل شيء، بل قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع قريب. قال: ولا يقال في هذا قريب بعلمه وقدرته، فإنه عالم بكل شيء قادر على كل شيء، وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه، وإنما سألوا عن قربه إلى من يدعوه ويناجيه. ولهذا قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فأخبر أنه قريب مجيب. قال: وطائفة من أهل السنة تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم لكونه هو المقصود، فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده، وهذا هو الذي اقتضى أن يقول من يقول: إنه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدرة، فإن هذا قد قال به بعض السلف كما تقدم وكثير من الخلف، لكن لم يقل أحد منهم إن نفس ذاته قريبة من كل شيء، وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين، من يقول إنه فوق العرش ومن يقول إنه ليس فوق العرش سبحانه وتعالى، بل يقال إنه مباين لهم جل في علاه. وللكلام على هذه الأسماء الأربعة بقية إن شاء الله تعالى نأتي عليها في لقائنا المقبل. فهذه الأسماء كما ذكرنا قبل ذلك أفادت إحاطة الرب جل وعلا الزمانية والمكانية بكل المخلوقات والموجودات، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا فهم معاني أسمائه وفهم معاني وفهم صفاته والعمل بمقتضى ذلك العلم، إنه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.